بسم الأب والابن والروح القدس للواحد أمين. سفر الجامعة الإصحاح الثامن من أول الآية 9: كل هذا رأيته إذ وجهت قلبي لكل عمل عمل تحت الشمس، وقتما يتسلط إنسان على إنسان لضرر نفسه، هكذا رأيت أشرارا يدفنون وضموا، والذين عملوا بالحق ذهبوا من مكان القدس ونسوا في المدينة. هذا أيضا باطل، لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، فلذلك قد امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. الخاطئ وإن عمل شرا 100 مرة وطالت أيامه، إلا إني أعلم أنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه، ولا يكون خير للشرير، وكالظل لا يطيل أيامه لأنه لا يخشى قدام الله. يوجد باطل يجرى على الأرض، أن يوجد صديقون يصيبهم مثل عمل الأشرار، ويوجد أشرار يصيبهم مثل عمل الصديقين. فقلت إن هذا أيضا باطل، فمدحت الفرح لأنه ليس للإنسان خير تحت الشمس إلا أن يأكل ويشرب ويفرح، وهذا يبقى له في تعبه مدة أيام حياته التي يعطيه الله إياها تحت الشمس. لما وجهت قلبي لأعرف الحكمة وأنظر العمل الذي عمل على الأرض، وإنه نهارا وليلا لا يرى النوم بعينه، رأيت كل عمل الله أن الإنسان لا يستطيع أن يجد العمل الذي عمل تحت الشمس، مهما تعب الإنسان في الطلب فلا يجده. والحكيم أيضا وإن قال بمعرفته لا يقدر أن يجده. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الجامعة. إحنا آخر مرة كنا بنتكلم على منافع الحكمة، وسبب كلام الحكيم عن منافع الحكمة إنه لما بدأ ينظر للشر اللي موجود في الأرض، فحب يعرف إيه المصدر بتاع الشر، فبدأ يبحث في أمر الشر، لم يصل لإجابة سوى إن الله عمل الإنسان مستقيما، أما هم فطلبوا لأنفسهم اختراعات. يعني ربنا خلق الإنسان مستقيم، والإنسان هو اللي جري في سكك الشر. طب إيه الدافع؟ إيه التسبب في هذا؟ الحكمة البشرية عاجزة عن إنها تصل للإجابة. دي كانت محتاجة إعلان من كلمة الله إنه في غواية حصلت للجنس البشري بسبب إبليس. طيب يبقى معنى كده إنه إذا كانت الحكمة بحثت في أمر وما قدرتش تجد له إجابة، يبقى ممكن نقول خلاص يبقى الحكمة ملهاش قيمة. جه الحكيم قال لا، من كالحكيم، بداية الإصحاح، وبدأ يعدد لينا منافع الحكمة. هي الحكمة عجزة عن معرفة أصل الشر، لكن مش معنى كده ان الحكمة بلا فائدة او بلا قيمة. اتكلمنا المرة اللي فاتت على 3 منافع للحكمة. اولا على المستوى الشخصي، بتدي للإنسان فهم، بتدي له استنارة، صلابة وجهه تتغير زي ما شفنا. النفع التاني، الحكمة بتعلم الحكيم في التعامل مع الرؤساء ان هو يخضع. مش من الحكمة ان احنا نقاوم القيادات، حتى زي ما شفنا حتى لو كانت القيادة فاسدة، الحكيم يعرف الوقت ويعرف الحكم، يختار الوقت المناسب والأسلوب المناسب. النفع الثالث اللي اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت عن الحكمة، ان الحكمة نفعة في الظروف الطارئة. الظروف الطارئة دي بتشمل الغد، الظروف الطارئة دي بتشمل الموت، الظروف الطارئة دي بتشمل الحروب. ده كان حديث المرة اللي فاتت. بيكمل سليمان في نفس الخط بقية الإصحاح الثامن منافع أخرى للحكمة، وتحديدا هيتكلم النهاردة على 3 منافع أخرى. هيقول لنا الحكمة إزاي تتصرف أمام الاستبداد، أمام حاكم مستبد، هيقول لنا الحكمة ازاي بتنظر لرفاهية الأشرار، وانه مرات كتير يبقى حكم الناس حكم غير دقيق، بل كثيرا ما الناس بتمدح الإنسان الشرير ويمكن تبقى رؤيتهم أو حكمهم على الإنسان الصديق رؤية غير صائبة. إزاي الحكمة تنظر للأمر دوت؟ تالت حاجة هتتكلم فيها الحكمة، هتتكلم إزاي بتنظر إلى عطايا الله. يبقى حديث اليوم بيكلم على ثلاث منافع للحكمة: الحكمة أمام الاستبداد، الحكمة أمام رفاهية الأشرار، الحكمة أمام عطايا ربنا. أولا قلنا أن الحكيم بيتأمل في الطبيعة البشرية وكم الشر اللي بيخرج من الإنسان. زي ما شفنا الحكيم معرفش السبب، لكن كل اللي قدر يقره أن الله عمل الإنسان مستقيما، أما هم فطلبوا لأنفسهم اختراعات. من ضمن المفاسد بتاعة الطبيعة البشرية الظلم. موضوع الظلم ده اتكلم عنه سليمان ثلاث مرات في السفر لغاية دلوقتي. اتكلم في الإصحاح الثالث الآية 16، اتكلم على ظلم القضاء، قال موضع الحق هناك الظلم، المكان اللي المفروض يحكم بالحق بيطلع أحكام ظالمة. دي أول نوع من المظالم. نوع تاني من المظالم تأمل فيه الحكيم في الإصحاح الرابع الآية الأولى، قال دموع المظلومين ولا معزل لهم. المظالم اللي في التعاملات الإنسانية، تعاملات الناس مع بعضيها، عموم البشر، في مظالم كتير، دموع المظلومين ولا معزل لهم. تالت مجال تأمل فيه في الظلم هو إنه مفيش عدالة اجتماعية، مفيش عدالة في توزيع الخيرات على الأرض. عشان كده قال في الإصحاح الخامس الآية 8، إن رأيت ظلم الفقير. دول ثلاث مرات اتكلم فيهم سليمان عن الظلم. النهاردة بيتكلم عن الظلم برضه، بس بيتكلم بقى عن تأثير الظلم على الظالم نفسه. المرات اللي فاتت ديت شفنا الظلم اللي واقع على المظلوم، فهنا بيبص للظلم مرة تاني وبيشوف تأثير الظلم على الإنسان اللي بيظلم. فيقول في الآية 9، كل هذا رأيته إذ وجهت قلبي لكل عمل عمل تحت الشمس. قعدت أتأمل في أعمال البشر، في الأحداث اللي بتحصل. طب رأيت إيه؟ ماذا رأيت يا سليمان؟ قال وقتما يتسلط إنسان على إنسان لضرر نفسه. لما إنسان بيتسلط يبقى إنسان ذو منصب، إنسان في سلطه. إنسان يتسلط على إنسان بس بيستخدم السلطة دي لضرر نفسه. الهاء في العبري طبعا هنا في العربي تحتمل نفسه، دي ممكن تكون عايدة على الظالم، ضرر نفس الظالم، وممكن ضرر نفس المظلوم. إنسان يتسلط فبيضر نفسه، أو إنسان بيتظلط فيضر نفس المظلوم. في العربي الهاء تحتمل الاثنين، بس في الحقيقة في العبري الهاء عايدة على صاحب السلطة، صاحب السلطان. يبقى إنسان معاه سلطان وبيتسلط على الآخرين بالظلم، في الحقيقة هو بيظلم نفسه، هو الظالم بيظلم نفسه. هنا سليمان في رؤيته هو الظالم بيضر المظلوم، بس هنا سليمان في رؤيته بيشوف وقع الظلم على الظالم نفسه. هو صح بيضر المظلوم، لكن في الحقيقة هو بيضر نفسه. يعني سليمان تأمل لأ، إنسان في سلطة بيستخدم السلطة دي عشان يضر الناس اللي تحتيه، بس رؤية الحكمة شافت قال لا، هو في الحقيقة هو بيضر اللي تحتيه، بس في الواقع هو بيضر نفسه. الظلم اللي الإنسان بيلحقه بالآخرين بيرتد عليه. وعندنا أمثلة كتير في الكتاب المقدس في تعاملات الناس مع بعضها، وفي تعاملات صاحب سلطة على مرؤوسين. أولا في تعاملات الناس مع بعضها، وقتما يتسلط إنسان على إنسان لضرر نفسه. إنسان بيستخدم سلطة علشان يضر الناس اللي تحتيه، يظلم بها الآخرين. مين؟ إخوة يوسف. إخوة يوسف استخدموا السلطة. إيه السلطة بتاعتهم؟ الكترة. هم أكتر، ويوسف ده عيل صغير لوحده. فكانت النتيجة إن هم ظلموا يوسف، ضروا نفس يوسف، دخلت في الحديد نفسه، اتحبس يوسف. واتباع كعب. إنما في الواقع الظلم ده رجع عليهم هم. رجع عليهم هم فين؟ ثلاث مواقف. أولا لما راحوا يكذبوا على أبوه وشافوا مناحة يعقوب وحزن يعقوب. بالتأكيد العيال كانوا كل ما بيبصوا لحزن أبوهم بيتوجعوا. إحنا السبب في إن أبونا يتأذى الأذية ديت. فكان هم مش مرتاحين. ضروا نفسيهم. رغم إنه المشهد اللي ظاهر إن هم ضروا يوسف. ضروا يوسف. بس في الحقيقة الضرر رجع عليهم هم. نمرة اتنين. رجع عليهم هم لما وقفوا قدام يوسف. وما كانوش عارفين إن ده أخوهم يوسف. وقال لهم جواسيس أنتم. وتلعبوا وترموا في جلدهم. قال لهم إلى الحبس. فبدوا يشعروا إنه ده ذنب يوسف علينا. فاتأذوا لما وقفوا قدام يوسف نفسه. بالتأكيد طول المدة ضميرهم كان بيتأذى كل ما يفتكر أخوهم يوسف وصراخه. وزي إحنا ما رحمناهوش لما بكى. بالتأكيد كان ضميرهم بيوجعهم. فهم استخدموا السلطة اللي معاهم علشان يضروا يوسف. لكن في الحقيقة الضرر ده رجع عليهم هم. لكن من جهة يوسف لا ده كان في خير يوسف. وقتما يتسلط إنسان على إنسان لضرر نفسه. أيضا شفنا ذات المشهد عظماء مملكة فارس لما راحوا يشتكوا دانيال للملك. أنت قلت يا جلالة الملك ما حدش يطلب طلب إلا منك. هو دانيال بيطلب من إلهه. فكانت النتيجة أنه رمى دانيال في الجب. الأسود ما عملتش حاجة لدانيال. فأدرك الملك نزاهة دانيال فطلع دانيال ورمى اللي اشتكوا دانيال دول هم وزوجاتهم وأولادهم. يبقى هم ضروا نفس دانيال بس في الحقيقة الضرر رجع عليهم هم. وكان ده في خير دانيال. أيضا ممكن الضرر ده يجي من إنسان صاحب سلطة. إنسان عنده سلطة يستخدم السلطة دي عشان يضر المرؤوسين بتوعه. زي مثلا همام. همام معه سلطة. يعني الأمثلة اللي فاتت ما فيش سلطة. مجرد إخوات استخدموا قطرتهم ضد يوسف. ناس راحوا اشتكوا دانيال الملك والملك هو اللي أمر بأن دانيال يترمي في الجب. لكن إنسان في سلطة واستخدم السلطة ديت عشان يضر اللي تحتيه. مين؟ همام. تاني راجل في المملكة واستخدم السلطة ديت وسقط الملك أحشويروش فيه فطلع قرار بصلب مردخاي. استغل سلطته عشان يظلم مردخاي. في الحقيقة كان ده ضرر ارتد على همان نفسه إنه الخشبة اللي أقامها علشان يموت عليها مردخاي هو اللي صلب عليها. وقتما يتسلط إنسان على إنسان لضرر نفسه. يبقى الهاء في العبر عايدة على المرؤوس اللي بيضر. بس رؤية الحكيم شافت إنه في الحقيقة لا الضرر بيرجع على الظالم نفسه اللي ظلم. لأن كل الأمثلة اللي احنا شفناها ديت ما تظلمش المضرور دوت اللي وقع عليه الضرر. بالعكس كان في غيره. تقول لي طب ما هيرودس استخدم السلطة بتاعته علشان يظلم يوحنا. أخاب استخدم السلطة بتاعته علشان يموت نبوت. طب ما هو يوحنا مات المعمدان ونبوت مات. أولا الضرر رجع على الظالم. دي نمرة واحد. هيرودس ظل ضميره يقرقه. سمع عن ربنا يسوع هذا يوحنا الذي أنا قد قطعت رأسه أمن بين الأموات. فضل ضميره تعبه. أخاب نفس الحكاية. الكلاب لحس الدم. طب المضرور بقى هنا ما هو مات. هو فعلا مات. بس في الحقيقة في مجد له في السماء. في إكليل في مكافأة عن الضرر اللي أصابه في السماء. كل هذا رأيته إذ وجهت قلبي لكل عمل عمل تحت الشمس. وقتما يتسلط إنسان على إنسان لضرر نفسه. عشان كده داود قال لشاول كلمة هي مثل كان بيطلق في ذلك الحين لأن هذه الحكمة. قلنا المثل قول صغير بيحوي حكمة. لما كان شاول بيطارد داود ظلم، ففي سفر صموئيل الأول صح 24 شاول وقع تحت يدين داود، داود قال له لا أنا بقطع طرف الجبة كان يمكن أن أقتلك، لكن أنا مش همدي إيدي ليك استنادا. يقول له كده المثل القدماء اللي بيقول من الأشرار يخرج شر ولكن يدي لا تكون عليك. أنت بتطلع شر، أنت بتظلم، الظلم اللي أنت بتظلمه هيرتد عليك، لكن أنا مش همدي إيدي عليك. كما قال مثل القدماء من الأشرار يخرج شر. وقتما يتسلط إنسان على إنسان لضرر نفسه. الأمر ده مهم أحب، لأن احنا بنشوف مظالم كتير أيا كانت بقى، من قيادات، من ناس، من المجتمع. طب إيه في الحقيقة اللي بيظلم بيضر نفسه؟ لذلك أحب ما في مجتمع تكون فيه مظالم، وإلا لما المظالم دي ترتد سريعا على المجتمع. وخدوا ده مبدأ القانون، لما المجتمع يتساهل مع ظلم لازم الظلم يرتد بالسلب على المجتمع. لما حاكم، لما مسؤول يتساهل عن ظلم لازم الظلم يرتد على الحاكم وعلى المسؤول. واللي مننا يتابع الأحداث ده قانون. في إنسان اتظلم أو في ناس اتظلمت، يخرج من الأكل أكله من الجافية حلاوة، ربنا بيحولها للخير. لكن مش معنى أن ربنا بيحولها للخير أن اللي ظلم مر بظلم. مش بنتكلم على الدينونة دلوقتي، بنتكلم على الحياة. وقتما يتسلط إنسان على إنسان لضرر نفسه، ده صوت الحكمة البشرية، ده مش إعلان إلهي. أحكم بني البشر شاف هي دي الرؤية بتاعت كل من يظلم. طب يكمل في الآية 10 وهكذا في المناخ بقى اللي فيه ظلم القيادة، في استبداد الحاكم، وهكذا في الجو دوت. رأيت أشرارا يدفنون وضموا، شفت ناس أشرار، ما هو جو اللي سائد جو ظلم بمباركة القيادة. طب في الجو ده إيه النتيجة؟ النتيجة رأيت أشرارا يدفنون وضموا، شفت ناس أشرار أشرار وماتوا ودفنوا بإكرام، دفنوا وضموا، اتدفنوا بإكرام شديد، هم ناس أشرار وظالمين. والذين عملوا بالحق، الناس اللي سلقا بالحق، ذهبوا إلى مكان القدس، مكان القدس اللي هو مكان المحاكمة، لأنه القضاء لله، فالمكان اللي بيقضي، المكان اللي بيحكم يدعى مكان القدس، عند المكان ربنا بيحكم فيه. الرب في وسط الآلهة يقضي، وسط الآلهة يعني وسط القضاء. والذين عملوا بالحق ذهبوا للمحكمة، ذهبوا للمسألة وحكم عليهم، ونسوا في المدينة، والناس نسيته، هذا أيضا باطل، ببطل في الحياة. إزاي الإنسان اللي عاش في الشر يدفن بإكرام ومحدش حزبه ومحدش كشف شره، ده بقى مكرم في عينين الناس، في المقابل عامل الحق أخذ للقضاء وحكم عليه ظلما، حكم عليه ظلما. ومش بس كده، لا ومات والناس نسيته، حتى ما خلدتش ذكراه كشهيد للحق. ايه دوت يا سليمان؟ هذا ايضا باطل، برهان بطل الحياة. ازاي الاشرار يكرموا ويدفنوا باكرام ولا يذكر شرهم؟ وازاي عامل الحق يحكموا ويدانوا ويتنسوا؟ هذا ايضا باطل. ده معنى ممكن الآية تكون لها معنى تاني وهكذا، في ذات مناخ الاستبداد والقيادة الظالمة. رأيت، شفت يا سليمان، أشرار يدفنون وضموا، ناس أشرار عاشت في الشر وماتت وهي شرير ومحدش حسبها. والذين عملوا بالحق ذهبوا إلى مكان القدس، والناس الأبرار اتحكم عليها بسبب برها ونسوا في المدينة. يعني الشرير عمل شر ومات في شره، والبار حكم عليه بسبب بره، والاثنين ماتوا. الشرير مات ظالم، والبار مات مظلوم، والموت في النهاية خد الاثنين، الموت في النهاية ساوى بين الاثنين. بطل ولا مش بطل دوت؟ إذ يتساوى الصالح بالطالح، بطل ولا مش بطل؟ حياة بطلة؟ طبعا بطلة. إذا كان إنسان شرير عاش شرير ومات في شره، نهايته كانت الموت. طب البر عاش في البر وفي الآخر نهايته الموت. لا، إزاي الموت يساوي بين الاثنين؟ إزاي الموت يبقى نهاية للشرير والعمل الحق؟ إزاي يتساوى في النهاية؟ النهاية الموت، الحكمة البشرية شايفة خلاص الاثنين ماتوا. إزاي يتساوى الصالح مع الطالح؟ هذا أيضا باطل، برهان جديد على بطل الحياة. طبعا حبايب يعني ما اقدرش بقى يعني نسيب نفسنا في الضلمة ديت. كل دوت سليمان بيبص تحت الشمس، لأن الحكمة البشرية ما تقدرش توزن وتقيم وتدرس وتبحث إلا ما هو تحت الشمس. تحت الشمس يعني الزمن، ما فوق الشمس ما فوق الزمن ده إعلان. طبعا أنا ما أقدرش بقى أقفل الصورة على المنظر القاتم دوت. حكم مستبد، هو ضر نفسه والضرر رجع عليه، بس طب ما في إنسان اتظلم، يعني أقفل الصورة على كده؟ في جو الظلم دوت إنسان شرير يعيش في شره ويموت في شره ومحدش يحاسبه، ويموت بإكرام ويدفن بإكرام، وإنسان بار يتحاكم بسبب بره بسبب تمسكه بالحق ويدان، وتبقى نهاية الموت زي نهاية الشرير؟ الصورة لغاية هنا الحياة دي حياة باطلة، حياة هباء، حياة بلا قيمة، حياة بلا معنى، بلا هدف. إيه لازمة العيشة بقى؟ ما هو ده تحت الشمس، ده رؤية الحكمة البشرية. لكن فوق الشمس لا، الاثنين نسوا. لا 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 لا، عندنا المثل الأروع، ربنا يسوع، الذين عملوا بالحق. المسيح عمل بالحق، ده كان هو الحق ذاته، ده شهد عنه يوحنا مملوء نعمة وحقا. الذين عملوا بالحق ذهبوا، ومش بس يعني مملوء نعمة وحقا، الحق ظهر في حياته، شفى مرضى، عز حزانة، أقام موتى. الذين عملوا بالحق، مثل الأروع ربنا يسوع، ذهبوا إلى مكان القدس، راح للمكان القدس، راح يتحكم قدام حنان وقياف، وحكموا عليه أنه مستوجب الموت. نزلوا في المدينة، لا 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 لا، هو ده كان غاية الرؤساء، كان نفسهم أنه المسيح ينسى من الناس. عشان كده قال عنه أشعياء في النبوة: قطع من أرض الأحياء، يعني اتقطع جدره، ملهوش نسل وملهوش ذكرى، قطع من أرض الأحياء. دي كانت غاية القيادات. لذلك لما مسكوا الرسل سفر الأعمال الإصحاح الخامس قالوا لهم: أما أوصيناكم وصية، احنا قلنا لكم حاجة واحدة بس، أن لا تعلموا بهذا الاسم. مش عايزين، عايزين الاسم ده يتنسي. لا، ما حصلش انه اتنسي. شوفوا اكم من ناس على مدار التاريخ كله بتشهد للمسيح، اكم من اذاعات تعلن رسالته، كتب متحدثين عنه، لا ما اتنساش. هكذا اتباعه اللي سلكوا بالحق حتى وان قتلوا، لكن لن ينسوا، تظل ذكراهم باقية إلى الأبد وإلى أبد الأبد. طب أقول لكم ما أقدرش كنت أنهي الآية دي برؤية الحكمة اللي شايفة الموت وضع نهاية للاتنين نهاية مأساوية، فكان لازم نطلع لإعلان فوق الشمس. طب يكمل في الآية 11، لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، فلذلك قد امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. سليمان بص للشر قاعد ينتشر، ليه الشر بينتشر؟ فشاف كده أن لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا. لو الإنسان اللي بيغلط في الحال تنزل نار من السماء تحرقه الناس تتردع، لكن اللي بيحصل الإنسان يغلط وربنا يسيبه. القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، في جينونة. فكانت النتيجة قد امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الله بيطيل اناته على الشرير، هو قادر ان يقتص في الحال. ورانا امثله كده، ورانا الارض تتفتح وتلبع وتبلع كورح وجماعت، ورانا في الجديد حنانية وسفيرة الاثنين ماتوا، ورانا عخان انكشف بصورة سريعة واترجم هو وبيته. طب بس مش اللي حصل على طول، ليه القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا؟ ربنا بيطول باله. طب نمرة واحد، ليه ربنا بيطول باله؟ ربنا بيطول باله علشان ثلاث أسباب. مثلا على سبيل المثال، السبب الأول إن الدينونة أمر غريب على ربنا. ربنا قال عنه النبي لما جه وقت الدينونة قال خرج الله من مكانه، خرج الله من مكانه، وكأني مكان ربنا الرحمة، لما يحكم لما يدين هو بيخرج من مكانه. لذلك أشعيا لما اتكلم على ربنا في الدينونة والعقاب قال ليفعل فعله، فعله الغريب، وليعمل عمله، عمله الغريب. الفعل الغريب والعمل الغريب الدينونة. فربنا بيأجل الدينونة لأن أمر غير محبب لقلب الله، ده السبب الأول، القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا. السبب الثاني، مش بس الدينونة عمل غريب بالنسبة لطبيعة ربنا لأنه طبيعة الرحمة والمحبة، نمرة اثنين الله يطيل أناته لعل الخاطئ يتوب. يعني هو كفعل ربنا ما يحبش يعمله، ربنا ما يحبش يدين، ده من جهة ربنا. من جهة طول أناته على الإنسان لعله يتوب، وهو يتأنى ولا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع للتوب. يطول باله، نمرة واحدة ما بيحبش الدينونة، نمرة اثنين يطول باله يمكن الإنسان يتوب. تقولي طب ما هو في المقابل، يعني ما هو لما بيطول باله على الشرير ما هو الشرير قاعد يعصر في التقي. نمرة ثلاثة، هو له مقاصد من هذا التقي، لما بيتوجع من ظلم الشرير دي مرات كتير تخليه يتقرب أكثر لله، يرتبط أكثر بربنا، دي تخلي إكليل التقي يزيد في السماء. لذلك الله بيتأنى لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا. للأسف بقى الشرير مش يفهم بقى أنه ربنا ما بيحبش يدين، أنه ربنا عايزه يتوب، لا، لما يلاقي ما فيش دينونة وقعت عليه يتمادى في الشر. فلذلك بسبب إبطاء دينونة ربنا قد امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. لكن كان المفروض ايه؟ زي ما بيقول بولس في روما، لا تستهين بلطف الله وامهاله وطول اناته. ليه مستهينين ان ربنا مطول باله؟ شايف مظالم كثيرة ومنتظر منتظر منتظر، يعني شاف مظالم وصبر عليها قرابة 30 سنة، وفي الآخر قلب البلد لغاية النهاردة مش قادرة تتعدل. طب ده صبر إيه؟ لا ده صبر كتير، صبر كتير. طيب هدينا بقى لنا دلوقتي كام سنة؟ 5 سنين. مطول باله، بس يعيني على اللي بيستهين، يعيني على اللي بيستهين بإمهاله ولطفه وطول أناته. بيعمل إيه؟ يزخل لنفسه غضبا في يوم الغضب. هذه لما يتسلط إنسان على إنسان لضرر نفسه. ففكر ربنا حبايب غير فكرنا. إحنا نقول إنه العدالة السريعة إحنا كبشر، وده قول حق، إحنا كبشر لما يبقى في شر في الأرض، لما القضاء يبطئ في تنفيذ الأحكام، دي بتدي مدعاة لمزيد من الشر. إنما القضاء السريع فعلا يقتص من الشر، فعلا ده فكرنا وده فكر الحكمة، بس في الحقيقة فكر ربنا أبعد من فكرنا. ليست أفكاري كأفكاركم. هو الفكر البشري يقول إن المنطق ده صح، إن القضاء السريع العدالة السريعة هي الحل، لكن فكر ربنا أنا مستني، أنا لا أشاء موت الخاطي، حتى وإن كان بحسب فكركم يا بشر إنه القضاء السريع هو اللي هيحط حدود للشر، أنا ما بحبش الدينونة، أنا ما بحبش ده فعل الغريب، ده عملي الغريب. فيما إحنا كحكمة بشرية نرى، وده رؤية حق، إنه القصاص السريع هو الحل. هو لا، هو يطول باله. المشكلة بقى هنا إن كيف ننظر نحن بطول أنات الله كمؤمنين بقى، أو مش عايزهم كمؤمنين يعني كناس عارفي الله، لأن المؤمنين دي حاجة تانية. الناس اللي عارفة ربنا تقول لك دليل إنه في إله، بس الإله مش مهتم. ليه قال له أبانا الذي في السماوات لتبقى أنت في سمائك؟ هو هذا الملحد مؤمن إن في إله، بس في شر في الأرض وهو ساكت، هو مش مهتم. لتبقى أنت في سمائك يعني أديك أنت مهتم بالسماء بتاعتك وسيد الأرض، فاللي بيحصل في الأرض مش موضوع انشغالك، فلذلك أنت سايب الشر. أدي أول رؤية خاطئة طبعا. الرؤية الأوحش منها، الرؤية الأوحش منها إن الله يصر بالشر. الناس الأشرار بيعملوا شر بنسيبه، يبقى هو مبالي، يبقى هو راضي، ما هو بيقول ان احنا بنعمل عشان خاطر ربنا، ربنا ساكت. عشان كده الشعب في القديم في عدم وعي قالوا كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب والرب يصر به. سفر ملاخي، سفر ملاخي، سفر الايام الاخيره، الايام الاخيره بتاعت العهد الاول ذات الصوره في نهايه العهد الجديد. يبقى عموم عارف الرب لما بيشوفوا الشر يكتر ومش فاهمين فكر ربنا، حب شديد بيتأنى على الشرير كيما يتوب، بيحول الشر والظلم اللي بيحصل على متقي الرب لخيرهم، مش فاهمين الفكر دوت، فيتمادوا في الشر بداعي ربنا مش مهتم، بداعي ان الله يصر بالشرير. اللي بيقول انا بعمل ده عشان خاطر ربنا وربنا سايبه، هو ربنا مبسوط راضي باللي بيحصل؟ لا حبيبي، الله لا يصرف فعل الشر، بل يتأنى، يتأنى، لا يريد ان يهلك اناسا. ما دول خلقته حبايب، هو خلقته المؤمنين فقط، ما دول خلقته. والاتقيه لما خدوا طبع ربنا بقوا يشفقوا على الظالمين. انت بتظلم نفسك يا ابني، انت بتظلم مجتمعك، بتظلم البلد اللي انت عايش فيه. كقائد أو كمسؤول لما تتهاون في الظرف أنت مش فاهم. طب الرؤية الثالثة نمرة واحد عدم اهتمام، نمرة اثنين الله يصر بالشر، اللي مش حاول بقى الأوحش بل تتساوى معاه، ربنا مش قادر يعمل حاجة، ربنا مش قادر يعمل حاجة. ودي هتبقى رؤية الأرض في الأيام الأخيرة قبل مجيء المسيح. إحنا اللي لينا السيادة، إحنا اللي لينا القوة، إحنا اللي لينا الكلمة العليا، محدش يقدر يتدخل في سياستنا، حتى ربنا، حتى ربنا، أو بمعنى آخر هو في ربنا. كل ده ليه يا حبايب؟ لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا. الحكيم، أنا مسمي حديث اليوم رؤية الحكيم للحياة. إنسان الحكيم شايف الأرض دي إزاي؟ دي رؤية الحكيم. إنسان يتسلط لضرر نفسه، هو بيضر المرؤوس بس في الحقيقة هو بيضر نفسه. طب فين ربنا؟ ربنا مطول بها، يمكن يتوب، بس كثيرين يستهينوا بإمهال ربنا، يتمادى في الشر. البعض لما شاف المشهد قال لك ربنا مش مهتم، ربنا مبسوط، ربنا مش موجود. كل ده ليه يا حبايب؟ لأن قد امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. قلب البشر مليون شر حبايب. الواحد لما بيشوف الجموع في صراخها وفي هتافاتها العالية، ليه؟ ليه؟ ايه ده؟ ايه الداعي؟ ايه الداعي؟ قد امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. ألا يا سليمان، ده انت قلت لنا ان هو عمل الانسان مستقيما، ايه اللي بنشوفه في الطبيعة البشرية دوت؟ لا، الحكمة مش هي شايفة ناس بتغل شر، قلبها مليان شر، كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. دمار ربنا قبل الطوفان كما كان في أيام نوح، كذلك يكون في مجيء ابن الإنسان. قلب الإنسان نجيس، من يعرفه؟ طب يا سليمان، ما أنت بتقول لنا حبيبي إن هو صنع الإنسان مستقيما، منين الشر دوت؟ مش عارف، هو أنا شايفه بس مش عارف مصدره. تقول لأن ده الإعلان اللي فوق الشمس، ده الفكر البشري لن يصل إليه، فساد الطبيعة. لذلك ربنا عمل الإنسان على صورته. طب لما آدم خلف آدم ولد كشبهه، مش على صورة ربنا. ده الإعلان الإلهي، ده الإعلان اللي مرفوض من كل الفلسفات والأديان الأرضية. ما فيش حاجة اسمها أنه وراثة الطبيعة فاسدة، أما هو الفكر البشري مش هيعرف ديت. يكمل سليمان، طب رؤيتك للأمر دوت يا سليمان، إنسان متسلط يتسلط على إنسان لضرر نفسه، الله يتأنى، الإنسان يزداد أساوة، الأرض بيحصل. طب ايه تقييمك له؟ ايه رأيك فيه؟ قال في الآية 12 الخاطئ وإن عمل شرا 100 مرة وطالت أيامه. بص طول أنات ربنا حبايب، مش الخاطئ لو عمل شر مرة ولا اتنين ولا 100 مرة. بص ربنا مطول باله بقيت فين؟ فرؤية سليمان الخاطئ وإن عمل شرا 100 مرة وطالت أيامه، مهما زاد في الشر. نمرة اثنين، بسبب طول أنات الله، إلا أني أعلم، إلا أني أعلم، أنا واثق، أنا متيقن أنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه. هللويا. فعلا قدام المشهد السوداء، ما هي السماء عملت كده حبايب. ما هو لما وقعت دينونة بابل الزنية العظيمة صار صوت في السماء هللويا، وشوفوا بقى يوم سبت النور الكنيسة تمسك هللويا ديت 4 مرات من أروع هللويا اللي كنيسة لحنوا في الكنيسة. ليه؟ ما هو هو مشهد شر بيتقدر، شر بيزيد، والله يطيل أناته لا يشاء أن يهلك إناسا، ودول متمادين في الشر. فسليمان إلا أني أعلم، أنا متيقن موضوع، رغم الصورة السوداوية، رغم رؤية العين، لكن ثقة الإيمان، إلا أني أعلم إنه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه. حلوة قوي، إلا إني أعلم. بصوا الثقة حبايب، بصوا ثقة المؤمن رغم رؤية العين، رغم صراخ الأشرار وعولهم وهتفهم وتجبرهم، رغم انسحاق المسكين، إلا أني أعلم. في 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 يقين، في ثقة. حلو حبايب، الواحد يطلع إلا إني أعلم في الكتاب المقدس كله، هتلاقوا صورة سوداوية والنبي أو الرسول في الجديد إلا أني أعلم. هاد أخذها كده أدور فيها في الكتاب المقدس كله. ده زاد الأتقية قدام الديئات، إني عالم ومتيقن بمن أمنت. بولس قبليها بيتكلم على الديئات اللي بيشوفها في الكرازة، لا لا، إني عالم بمن أمنت وموقن إنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. نحن نعلم إن كل الأشياء، نحن نعلم يقين كل أشياء تعمل للخير الذين يحبونه، حتى الموت. أيوب، أما أنا فقد علمت أن ولي حي، حتى في الموت أنا عارف إنه في قيامة. اتكي في أصعب الظروف، ترافقه معونة إلهية. طيب ده يقين الحكيم من جهة الخير اللي حيأتي على التقي. طب عنده يقين آخر، ولا يكون خير للشرير، وقد الظل لا يطيل أيامه لأنه لا يخشى قدام الله. يبقى سليمان بيقول أنا متأكد من حاجتين، الذين يخافون قدامه أنا عالم أنه حيكون ليهم خير. طب عندي علم تاني يقيني، الذي لا يخشى قدام الله إلا حيحصل له، لا يكون خير للشرير. قانون، مهما بدت الصورة بخلاف كده، دي ثقة التقي. الزارع الاسم يحصدون بلية، اللي يزرع شر حيحصده، الله لا يشمخ عليه. قالها بولس في الجديد، الله لا يشمخ عليه، قانون لا يمكن إنسان يتخطى. إيه يا بولس؟ ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، ولا يكون خير للشرير مهما تجبر ومهما بدا إنه بعيد عن المسألة، ومهما يعني بدت أيامه زاهية، لا، لا يكون خير للشرير أبدا. ده مش بس لا يكون خير للشرير، وكالظل لا يطيل أيامه. أيامه زي الظل، ظل يعني فرغة، أيام بلا قيمة. واحد عاش وعاش في الشر واستهان بإمهار ربنا وطول أناته، في الآخر راح يعذب في جهنم إلى الأبد وإلى أبد الأبد. كانت إيه لازمة حياته؟ فارغ بطلة، ما لهاش قيمة الحياة اللي عاشها، قالته ما كانش عاش. ولا يلام الله في هذا، لا، يلام الإنسان اللي استهان بإمهار ربنا وطول أناته. فكالظل لا يطيل أيامه، أيام فارغة، أيام بطلة، أيام بلا قيمة. عشت وحكمت وتصلت وخدت سلطة، في الآخر إيه؟ ولا حاجة. كالظل لا يطيل أيامه. نمرة ثلاثة، الظل يعني إيه؟ الظل متغير غير مستقر، شوية الظل يبقى طويل، شوية يقصر، شوية قدام، شوية ورا، يعني زي الحياة الشرير إيه؟ حياة غير مستقرة، كالبحر الهائج لا سلام، لا سلام، قال إلهي للأشرار. الأيام اللي احنا فيها ديت، أعرف إنسان معرفة بعيدة، أنكر الإيمان وتسبب في مظالم شديدة، بزقص، واحتملت ظلم، ظلم وصل للسجن، وربنا أراح مكللة، مكللة عن يقين برؤية. النهاردة لما عرف من 3 أيام بالضبط بوفاتها، ينتحب ببكى على الملء في صفحة الفيس بتاعته، صور القبر بتاعها ومسجل بكاه عند قبرها، كتب بخط ايده ان انا ظلمتها وسيظل في هذا العذاب. لا يكون خير للشرير، وقد ظل لا يطيل ايامه، لانه لا يخشى قدام الله. طب هنا في تعارض، انت لسه قايل في الآية 12 الخاطئ وإن عمل شرا 100 مرة وطالت أيام، منين طالت أيامه ومنين كالظل لا يطيل أيامه؟ لا، ما فيش تعرض ولا حاجة. حكمة الله مرات كثيرة ترى إنه الشرير الله يطيل أيامه لعله يتوب، ومرات أخرى بسبب شره تقصر أيامه. يعني هو اللي حط نهاية الأيام بسبب الشر بتاعه، زي عخان شره حط نهاية لحياته. عشان كده سمعنا في سفر الجامعة لا تكن شريرا كثيرا ولا تكن جاهلا لماذا تموت في غير وقتك. الشرير بيموت في غير وقته بسبب شر، تعوره في الشر. فنمرة واحد ما فيش تعارض، أحيانا الشرير تطول أيامه، وأحيانا الشرير بسبب شره يأثر أيامه، هو يأثر أيام نفسه. ده نمرة واحد. نمرة 2، تقرأ الآية الخاطئ وإن عمل شرا 100 مرة وطالت أيامه، بين قوسين طالت أيامه في الشر. طب النتيجة إن حياته تنتهي كالظل سريعا. يبقى الآيتين متداخلتان، ده معنى تاني. معنى ثالث، حتى وإن طالت أيامه سنية حياته على الأرض، لكنها إلى بوار، إلى نهاية، ملوش نصيب في الحياة الأخرى. فكالظل يزول، كحلم عند التيقظ. يبقى الخلاصة اللي طلع بيها سليمان أحبها، لأنه بقول لكم يعني الهزة دي معنونة برؤية الحكيم للحياة. فيعني بحاول ألم من سفر الجامعة كيف يرى الحكيم الحياة. الآيتين دول، الخاطئ وإن عمل شرا 100 مرة وطالت أيامه إلا إني أعلم إنه يكون خيرا للمتقين الله. في المقابل لا يكون خير للشرير. ليه؟ لأنه لا يخشى قدام الله. يبقى رؤية الحكيم إنه مفيش خير حقيقي في الحياة إلا في مخافة ربنا. الحكيم شايف الحياة كده، شايف عايز تعيش مرتاح، عايز تعيش في خير، اتقي ربنا. نفس دي رؤية صائبة حتى بالإعلان، يعني ده الفكر البشري. الإعلان الإلهي أكد، قال معلمنا بولس التقوى لها موعد، الحياة الحاضرة والعتيدة. خير الحياة إن الإنسان يخاف ربنا، عشان كده قال أشعياء قولوا للصديق خيرا، قولوا للصديق خيرا لأنهم يأكلون ثمرة أفعالهم، ويل للشرير شر لأن مجازات يده تعمل به. يبقى الخير في الحياة في مخافة ربنا. إيه مخافة ربنا ببساطة؟ مخافة ربنا محابة لله، مخافة ربنا مهابة لله تنبع من جلال ربنا، من قوة ربنا، من عدل ربنا، من سلطان ربنا. ربنا له جلال، هذا الجلال الإلهي يولد مخافة. هذه العظمة الإلهية تخلي المخلوق يخشع أمام الخالق. المخافة ديت نمرة واحد في العبادة. قال لنا الحكيم في جامعة 5 اخشى الله وانت واقف قدام ربنا في مهابة ان احنا واقفين قدام ربنا. اذكر انه في السماوات وانت على الارض زي ما قال لنا الحكيم في الاصحاح الخامس. فمخافة ربنا تقوى دي بان في العبادة، مش بس في العبادة لكن في كل اوقات الحياة. قال الجامعة ثلاثة ان الله عمله حتى يخافوا امامه. تفضل مخافة ربنا دي حكم سلوك الانسان في كل تصرفاته. يبقى مخافة في العبادة تمتد الى مخافة في طول الحياة في السلوك اليومي. كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ امام الله؟ حس بكلام ربنا، حس بمهابة ربنا، حس بسلطان ربنا. تكون النتيجة ان المخافة دي تدي بركة. هنا ايه البركة؟ جامعة سبعة لان متقى الله يخرج منهما كليهما. ربنا ينجي الانسان المتقي. انسان يخاف ربنا له حماية خاصة من الله. طب بعد الموت في النهاية يقول في سفر الجامعة 8 يكون خير للمتقين الله الذين يخدمون قدامه. يبقى أول رؤية للحكيم النهاردة ملخص الحديث اللي فات كله ارتباطا بحديث اليوم، الخير في الحياة انك تخاف ربنا، تخافه في العبادة، مخافة دي تمتد طول أيام الحياة، بركتها ربنا ينجي الإنسان اللي بيخافه، في النهاية له حياة أبدية أمام الله. خير للمتقين إلا. يكمل في الآية 14 يوجد باطل يجرى على الأرض. قال لنا الباطل اللي فات إنه الشرير عاش ومات ودم ودفن، والتقي راح للقدس للمحاكمة ونسي. باطل، باطل آخر في الحياة في حديث اليوم، يوجد باطل يجرى على الأرض. ملاحظة أخرى تعجب منها أولاد ربنا على مدار العصور كلها، أن إيه؟ يوجد صديقون يصيبهم مثل عمل الأشرار. صديق إنسان تائه، إنسان عايش في مخافة ربنا، يصيبه مثل عمل الأشرار. تيجي عليه ضيقات وتيجي عليه تجارب وتيجي عليه تعب زي ما اللي المفروض يأتي على الشرير. وفي المقابل يوجد أشرار يصيبهم مثل عمل الصديق. في المقابل الشرير بتنهال عليه بركات وعطايا. يوجد باطل يجرى على الأرض، برهان آخر لبطل الحياة، أن يوجد صديقون يصيبهم مثل عمل الأشرار. صديق تنهال عليه الضيقات والتجارب اللي هي المفروض تبقى من نصيب الشرير. ويوجد أشرار في المقابل بقى يصيبهم مثل عمل الصديقين، تنهال عليهم البركات اللي المفروض تبقى من نصيب التقي. فقلت لما شفت المنظر دوت إن هذا أيضا باطل. طبعا لما أشوف المنظر دوت أشوف إنسان تقي يجي عليه اللي المفروض يجي على الشرير، واللي أصعب واللي جنبيها واللي تزيد العجب لرؤية الحكيم بحسب العين البشرية بحسب الحكمة البشرية، في عجب في اندهاش إنه الشرير تنهال عليه بركات اللي كانت المفروض تبقى للتقي. البطل دوت الحكيم شايف دي في الأرض. أيضا بقول لكم كل رجال الله يعني كثيرين منهم تعرضوا للقضية ديت. أساف 73 فضل في هذه الحيرة، تقي بيصيبه ما يجب أن يكون على الشرير، والشرير تيجي عليه بركات كان يجب أنها تكون على التقي. فضل أساف في هذه الحيرة لغاية فين؟ حتى دخلت إلى مقادس الله. لغاية ما رحت بسؤال ربنا اكشف لي قال لي أنا محتار. فربنا وراله حقا إلى مزالق جعلته كحلم عند التيقظ. عند التيقظ تحتقر خيالاته لغاية ما شفت النهاية، لغاية ما ربنا كشف لي. فزالت الحيرة من نفس أساف. وفي نفس رؤية أساف دول إلى مزالق وإلى بوار وحلم عند التيقظ، وفي المقابر التقي كان بيهتف في آخر المزمور: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. لما دخل مقادس الله فكره ارتاح. هنا الحكيم ما عندوش إعلان إلهي، هو شايف رؤية العين ورؤية أحكم بني البشر، يعني رؤية دقيقة تحليلها تحليل دقيق. ده أكبر برهان على بطل الحياة. محور سفر الجامعة: باطل الأباطيل، الكل باطل. الحكيم بص للأرض قال لك الحياة دي باطلة، الحياة دي خواء، الحياة دي بلا معنى، الحياة دي هباء ملهاش قيمة، مش دي الحياة الحقيقية، لا يمكن تكون هي دي الحياة. ليه؟ لأن فيها بطل كثير. فالبطل ده دليل إنه الحياة دي مش هي الحياة الحقة. أدي بقول لكم عنوان حديث اليوم: رؤية الحكيم للحياة. شايف الحياة ازاي؟ قال لك بطل هباء، مش دي الحياة الحقيقية، مش ممكن تكون هي دي الحياة. ليه يا سليمان مش ممكن تكون هذه الحياة؟ أخذكم في جولة سريعة لغاية ما وصلنا عشان تكتمل الرؤية. في الإصحاح الأول: دور يمضي ودور يجيء والأرض قائمة إلى الأبد. ناس تيجي وتموت والجماد باقي. إيه ده؟ يعني إزاي الإنسان أسمى الخليقة بيمشي والأرض باقية، الجماد باقي؟ مش ممكن هي دي الحياة؟ الإنسان أسمى الخليقة موجود علشان يعيش فترة وينتهي وتظل الجماد باقي؟ لا مش ممكن، ده بطل، مش دي الحال الحقيقي. في الإصحاح الأول أيضا قال: ما كان فهو ما يكون، والذي صنع فهو الذي يصنع، فليس تحت الشمس جديد. بطل. السبب الثاني اللي قال الحياة بطلة: حياة رتيبة، حياة مملة، حياة زهق. إيه ربنا خلقنا ليه؟ الملل اللي احنا فيه في الارض. اقول لكم رؤية الحكمة البشرية بدون اي اعلان اله. ادي سفر الجامعة، شايف ايه؟ شايف ايه العيشة دي؟ عيشة زهق، اللي بننام فيه بنصحى فيه وفيش جديد. مش ممكن، مش ممكن تكون هذه الحياة الحقيقية. مش ممكن يكون ربنا خلقنا عشان كده، عشان اللي ننام فيه نصحى فيه؟ لا مش ممكن. بطل اخر في الاصحاح الاول بسبب قال بطل الحياة: الأعوج لا يمكن أن يقوم والنقص لا يمكن أن يكبر. الحاجات الغلط تبش تصلحها، ومخدوع وكاذب ومضل للآخرين اللي يعلم أنه ممكن يصلح الأعوج. الأعوج لا يمكن أن يقوم مهما البني آدم حط قوانين ومهما سن تشريعات ومهما عمل مستوى حياة أيا كانت، لا يمكن حاجة تعدل بني آدم المعوج. الحاجة غلط لا يمكن تعرف تعدلها. يبقى إيه الحياة دي؟ لا طبعا مش دي الحياة. يبقى ده برهان تالت على بطل الحياة. ده الإصحاح الأول. الإصحاح الثاني: الفرح. الفرح باطل والضحك مجنون. نفرح شوية ونزعل شوية، يبقى ده فرح؟ إيه ده دوت؟ هو ده الفرح ربنا عايزنا نعيش فيه؟ لو ربنا عايزنا نعيش يبقى ده الدائم. لا، الضحك ماذا يفعل؟ ضحكنا شوية وبعد كده تنكدنا. لا، ما دليل بطل. جرب اللذ في الإصحاح الثاني، مبدأ لبقريون: نعيش علشان نتلذذ. جرب البزنس، عالم المال زي ما شفنا، تجارة ومشاريع الاستثمارية في الإسكان وفي الزراعة لو تفتكروا. جرب الأملاك والمقتنيات، الواحد يقتني دي مش عارف من أسرة الملك لويس التاسع عشر، أنا عندي أنطريه في البيت مش عارف بقاله 300 سنة، أنا عندي تحفة بقالها 7000 سنة، مقتنيات. طب مبسوط؟ دي شبعتك؟ دي أرضتك؟ دي أشبعت احتياجك؟ لذلك ختم: الكل باطل وقبض الريح. لا، وما نعيش ليه؟ إذا كانت لا اللذة بتشبعنا ولا الفلوس بتشبعنا ولا المقتنيات بتشبعنا، طب دليل بطل الحياة؟ مش هي دي الحياة. التجأ للحكمة، قال صح، الحكمة أفضل من الجهل، زي ما النور أفضل من الظلمة، ما أقدرش أنكر دوت. طب حلو، بس امسك يا عم حاجة تدي معنى لحياتنا، بحث ودراسة والتفكير والمنطق والفلسفة والفكر هو ده اللي يدي ما الحكمة أفضل من الجهل. لكن رجع قال حادثة واحدة تحدث لكليهما كما يحدث للجاهل كذلك يحدث أيضا لي أنا، فلماذا أنا أكثر حكمة؟ هذا أيضا باطل. الحكمة كويس بس اللي بيحصل لي بيحصل للجاهل، أنا بعي وهو بيعي، أنا بتألم وهو بيتألم، أنا ببكي وهو بيبكي، أنا بمرض وهو بيمرض، يجي زلزال بيجي علي ويجي عليه، المخاوف جوايا وجواه، في الآخر أنا بموت وهو بيموت، استفدنا إيه؟ يبقى الحكمة يبقى باطل، ما ادتش معنى، ما ادتش قيمة للحياة، باطل. طب البطل نمرة 7 اللي شافه سليمان، احنا لسه في الإصحاح الثاني، العمل اللي هو مبدأ الدولة الاشتراكية، واحد يتعب ويشتغل، نخلي ده هدف الحياة، نعيش عشان نشتغل، ده اللي يدي لحياتنا معنى كده وقيمة وننبسط في عيشتنا. قال لك جربت الموضوع ده هو تلاقيته باطل. ليه باطل يا سليمان؟ قال البرهان يترك نصيبه لإنسان لم يتعب فيه، أنا تعبت وفي الآخر ما خدش حاجة، سبتها لواحد والواحد ده خدها على الجاهز، يبقى استفدت إيه من التعب اللي أنا تعبته؟ ماذا للإنسان من كل تعبه كل أيامه أحزان وعمل وغم، حتى وأنا بشتغل يا ريتني كنت فرحان لغاية ما أموت، لا ده أنا وأنا بشتغل في حزن وفي هم وفي قلق وفي اضطراب. يبقى العمل لا يمكن أن يكون غاية في الحياة، باطل. الإصحاح 3 و4 و5 وجه عينه للمظالم، أكبر برهان على بطل الحياة ظلم. الإصحاح 3 ظلم القضاء، الإصحاح 4 ظلم التعاملات مع بعضينا، الإصحاح 5 ظلم عدم عدالة التوزيع في المجتمع، ظلم. كون إن في ظلم في الأرض يبقى ده أكبر برهان على بطل الحياة، مش ممكن يعني ربنا خلقنا عشان بني آدم يفضل مظلوم طول حياته وفي الآخر يموت؟ دي حياة باطلة، حياة هباء، حياة بلا معنى، حياة ملهاش لازمة، قلتها كانت أحسن، إيه تجيبني في الدنيا عشان أتظلم وأفضل مظلوم طول عيشتي وفي الآخر أموت؟ أكبر برهان إن الحياة باطلة المظالم اللي على الأرض، إيه لازمة العيشة كده؟ بنتكلم تاني حبايب، احنا بنقول سليمان حكمة بشرية بتقيم الحياة، مفيش اي اعلان من السماء، ربنا اداله حكمة تفوق حكمته، مفيش انسان على الارض هيصل لهذه الحكمة. وزي ما شفنا واحنا بندرس السفر حتى حكماء الارض توصلوا لبعض ما وصل اليه سليمان لان هو جاب الاخر. طيب ايه تاني برهان بطل الحياة؟ الاصحاح 6 قال رجل اعطاه الله غنى، أنا بذكركم اللي احنا قلناه، ولم يعطيه الله استطاع لأن يأكل منه بل يأكله إنسان غريب. واحد عنده غنى مش مستمتع به وقدام عينه واحد غريب بيستمتع به، كنت خليتني غني زي ما شفنا، قلنا ممكن يكون أمراض ممكن يكون أيا كان، في غنى أنا مش مستمتع به بسبب جشع الإنسان بسبب نظره لغيره، يعني كنا اتكلمنا بالتفاصيل، هذا باطل ومصيبة رضية هو أمام هذا البطل. وقف في الإصحاحين 7 و8 قال لنا طيب بعض النصائح هنشوفها في الآخر، عشان بقول لكم أنا حديث النهاردة رؤية الحكيم للحياة، فحاولت ألمها من كل اللي احنا درسناه من سفر الجامعة لغاية دلوقتي. طب النهاردة في الإصحاح 8 بيختموا ببطلين جداد، 2 بطل آخر، رأيت أشرار يدفنون وضموا، ناس أشرار عايشة في الشر وماتت ميتة مكرمة معززة من الناس، ولا حد قال عليهم ظلمة، بل بالعكس يمكن الناس بتكرمهم وعمل لهم أنصبة تذكارية وبيحكوا في التاريخ كأنهم أبطال في حين أنهم ناس ظلمة، وبيشاد بيهم في التاريخ أن دول أبطال وصناع حضارات. إيه ده؟ رأيت أشرارا يدفنون وضموا. طب وفي المقابل الذين عملوا بالحق ذهبوا إلى مكان القدس، ناس سالكة في البر اتحكمت ونسوا في المدينة، ماتوا والناس نسيتهم، ولا حتى بعد موتهم اعترف بفضل الناس ديت وبخيرها وببرها، هذا أيضا باطل. هي دي العيشة؟ هي دي العيشة حبايب؟ إنه الشرير مكرم والتقي مهان ومنسي في الأرض، يبقى ربنا هي دي الحياة اللي عايزها نعيشها ربنا؟ مش ممكن، باطل. البطل الأخير كان في الآية 14، يوجد باطل يجرى على الأرض، أنه يوجد صديقون يصيبهم مثل عمل الأشرار. صديق تيجي عليه نكبات المفروض تيجي على الشرير، ده مش بس كده، ويوجد أشرار يصيبهم مثل عمل الصديقين. والشرير تجيله بركات ويجيله نجاح ويجيله خير اللي المفروض يروح للتقي. يبقى الحياة دي هي دي الحياة الحقيقية؟ يبقى دي الحياة اللي ربنا عايز الإنسان يحياها؟ يبقى احنا مخلوقين عشان كده؟ فقلت إن هذا أيضا باطل. يبقى رؤية الحكيم للحياة باطل. طب نروح نموت يا سليمان؟ نروح نموت يعني دي خلاص تقفلتها في وشنا؟ قال لا، هقول لك ازاي تتعامل مع هذا البطل. انا شفت البطل دوت. طب ايه العلاج؟ قال الآية 15: فمدحت الفرح لانه ليس للانسان خير تحت الشمس الا ان ياكل ويشرب ويفرح، وهذا يبقى له في تعبه مدة أيام حياته التي يعطيها الله إياها تحت الشمس. أمام المشهد المأساوي دوت الحقيقي اللي صوره لنا سليمان، أنا يمكن خدته من أول الصفر لغاية دلوقتي، لكن هو تحديدا بيتكلم على الحديث الأخير: القضاء على العمل الشرير لا يجرى سريعا، شرير تطول أيامه، صديق يصيب ما يجب أن يصيب الأشرار. أمام الكارثة ديت الحكمة البشرية شايفة ديت. طب إيه الحل؟ أساف دخل إلى مقادس الله، جاب إعلان من السماء إلى بوار. طب والتقي؟ لا، متهلل في السماء. طب الجامعة؟ لا، ما فيش إعلان إلهي. الحكمة بقى، الحكمة بتشوف اللي قدامك وتقول لك أفضل سبيل للسلوك، السبيل الأمثل للتعامل مع هذا البطل إيه؟ ده الفرق أحبايب، يعني صفر النشيد ده إعلان إلهي. لخص الحياة: تلذذ بالرب، عيش فرحان بربنا، كعريس فرحان بعروسته، أو كعروسة فرحانة بعريسها، النفس البشرية. طب الجامعة؟ لا، ما فيش إعلان إلهي، شاف البطل بتاع الحياة. طب الجامعة بتقول لنا بقى السبيل إزاي نتعامل؟ ده واقع طبيعة الحياة كده. طب نسلك فيها إزاي؟ قال لنا النصيحة. إيه النصيحة؟ مدحت الفرح، افرح. افرح بإيه؟ افرح بأكلك، افرح بشربك، افرح بالعمل اللي أنت بتعمله. هي فيها بطل، ما بقولكش لأ، وارد ان يجي عليك يصيبك ما في الحياة من بطل، تصيبك مظالم، أيا كانت بقى اللي احنا حكينا فيه ده كله وارد. طب عايز الطريق الأمثل للسلوك وسط بطل هذه الحياة، هو دوت. انت زي فرصة جي لك انك تفرح، افرح بشغلك، افرح بأكلك، افرح بشربك. برضو حبايب، لان احنا بنقول رؤية الحكيم للحياة، فانا هجيب لكم من أول ما درسنا لغاية الإصحاح الثامن قال نفس المبدأ، بس كل مرة زود حاجة. قدام البطل اللي احنا حكينا فيه ده كان بيقف سليمان من وقت للتاني علشان يدينا يعني فيتامين، يقعد يتكلم في البطل يكسر البني آدم. يعني الواحد لو عايش، لو واحد يعني دخل كده جوه الحدث بتاع سفر الجامعة وعاش اللي بيقوله سليمان يكسر، ينحني، ايه ده؟ فبيروح مدينا كده فيتامينية. ف قال لنا ثلاث فيتامينات قبل كده، لأنه ما كانوا ثلاث أحاديث، انتهى كل حديث بفيتامين آية اللي كان متابع الحديث معنا من الأول، لكن أنا أرخصهم لكم. الإصحاح الثاني الآية 24: قدام بطل الحياة الكل واشرب لثمرة تعبك، واعرف إن اللي معاك ده من إيد ربنا. يبقى أول روشتة في التعامل مع الحياة، أنت بتشتغل افرح يا ابني، ربنا مديك خير افرح بيه، كل وأنت فرحان، اشرب وأنت فرحان، دي حاجة من إيد ربنا. أنا مبسوط بعشتي، أنا مبسوط بأكلي، أنا فرحان بالعيش اللي أنا عايش وراضي، أنا عندي قناعة إن اللي معايا ده إيد ربنا ليا. دي أول نصيحة. النصيحة الثانية قالها لنا في الإصحاح الثالث الآية 22: لا شيء خير من أن يفرح الإنسان بأعماله لأن هذا نصيبه. ثانية نصيحة: افرح بالشغل اللي أنت بتشتغله. أنا فرحان شغلتي أيا كانت، يا رب أكون ربة أسرة، رب أكون تلميذ في المدرسة، أنا فرحان، أنا مبسوط، أنا مبسوط إن أنا بذاكر، أنا مبسوط إن أنا بشتغل، أنا مبسوط إن أنا بعمل الشغلانة ديت. افرح بعملك، النصيحة الثالثة اللي نصحنا في الإصحاح الخامس الآية 18، كل واشرب ثمرة تعبك، قالها قبل كده. اعرف ان اللي معاك من ايد ربنا، قالها قبل كده. خلي عندك قناعة، قالها قبل كده. طب الجديد ايه في الإصحاح الخامس الآية 18؟ قال ما تبصش لغيرك. انا بقول لكم نقط لكن دي درسناها بالتفصيل. ما تبصش لغيرك، ليش عب غيرك؟ ايش معنى فلان؟ ايش مالك يا عم؟ ما مالكش دعوة. اللي معاك هو ده نصيبك من ايد ربنا، خد نصيبك من ايد ربنا وافرح بيه. طيب هنا بيقول لنا النصيحة اخرى، لانه ليس للانسان خير تحت الشمس الا ان يأكل ويشرب ويفرح. قلتها لنا قبل كده سليمان. وهذا يبقى له في تعبه مدة أيام حياته التي يعطيها الله إياها تحت الشمس. طب الجديد في الإصحاح السادس في الإصحاح بتاعنا النهاردة، قال لك عيش في مخافة ربنا. يبقى سليمان لخص لينا حبايب الروشتة للتعامل مع بطل هذه الحياة من كل السفر بقى. افرح بأكلك وافرح بشربك. نمرة اتنين، اعرف ان اللي معاك ده نصيبك من ايد ربنا. نمرة ثلاثة، افرح بشغلتك، افرح بالعيشة اللي انت عايش. عندي بيت، عندي زوجة، عندي ولاد، عندي بابا، عندي ماما، في بابا، ما فيش ماما، في ماما، ما فيش بابا، ما فيش بابا وماما، انا فرحان بعيشتي. العيشة ما تسألش ليه، ما انت هيشوف دلوقتي هيختم هو، ما تقولش ليه، ده نصيبك يا حبيبي. الحياة فيها بطل، فيها بطل، فيها مظالم، فيها مظالم، فيها اعوجاك، فيها يا سيدي اعوجاك، اخبط راسك في الحيط. ما هو كده. فالحكمة بتقول لك لا، كل واشرب فرحان، اعرف انه ده نصيبك اللي ادهولك ربنا، افرح بالشغل بتاعك، ما تبصش لغيرك، ما تبصش لغيرك، ما لكش دعوة بغيرك. ايش معنى؟ ما تقولش ايش معنى. هتقول ايش معنى هتتعب ومش هتلاقي اجابة. هو ده نصيبك يا حبيبي، ارضى بيه من ايد ربنا. النصيحة الخامسة، عيش في خوف ربنا، خلي مخافة ربنا قدام عينيك. دول الخمس نصايح اللي قالهن الحكيم للتعامل مع هذه الحياة وما فيها من بطل. الحكمة، العقل، الفكر بيقول كده. لذلك يختم حديث النهاردة الآيتين 16 و17 مختصرهم، لأنه الكلام سهل بس أقول الفكرة. الحياة كده، الحياة كده، اقبل الحياة زي ما هي، انت مش هتغيرها. مش بس مش هتغيرها، ما تحيرش نفسك في ليه بيحصل كده. مش هتلاقي اجابة، مش هتلاقي اجابة. ريح دماغك، دي العيش، هدي الدنيا. فيها مظالم، فيها مظالم، فيها بطل. وارد ان الظلم يجي عليك، وارد يا حبيبي ان يجي عليك. طب ايه؟ كل اشرب، افرح، افرح بشغلتك، افرح بعيشتك، ارضى بحالك، ما تبصش لغيرك، خلي خوف ربنا قدامك، تعيش مبسوط، تعرف تسلك وسط هذا البطل. لكن هتقعد تسأل ليه وفين ربنا وما بيعملش ليه، اخبط راسك في الحيط، ما عندناش اجابة. من الاخر، ما عندناش اجابة. احنا بنتكلم حبايب العقل، الفكر البشري، سفر الجامعة، عندناش إجابة. هي كده، هي الدنيا كده. ليه؟ عشان تعرف يا بني آدم أنت معرفتك محدودة. الله هو كلي المعرفة، أنت اللي يمكن تصل لكلي المعرفة. ليه؟ دي حاجة داخلة في معرفة الله، مش هتوصل له، ما أبعد أحكامه عن الفهم، مش هتوصل. فما تحيرش دماغك، واقتنع يا بني آدم أنه الآن أعرف بعض المعرفة. هناك أسئلة كثيرة يجب أن نقبل، قلت الكلمة ديت، يجب أن نقبل إن إحنا ما عندناش إجابة على كل الأسئلة. ما فيش، هنجيبها منين؟ معرفتنا محدودة. فالحياة مليانة ألغاز، الحياة مليانة أسئلة بلا إجابة. فما تحيرش حياتك وما توقفش عيشتك على كلمة ليه. لا، ما فيش، من غير لي، من غير لي، هي كده. عشان كده يعني يختم الايتين بقى ده بيمهدوا للحديث اللي جاي. لغز الحياة، الحياة دي لغز. ليه لغز؟ بصوا الآية 16، لما وجهت قلبي لا أعرف الحكمة، قعدت أفكر، أدينا شفت الدنيا وشفنا البطل اللي فيها وشفنا الحكمة بتقول إزاي نسلك. طب ليه بيحصل كده؟ ليه ربنا سايب الظلم؟ ليه الموضوع الظالم ده تقتص منه في الحال والظالم ده سابه؟ طب ليه؟ طب ما يعمل؟ قال لك أنا عطف. بص بقى ده سليمان أخويا، يعني إيه يعني إيه؟ نتضع قليلا بقى، ده سليمان الفكر البشري اللي مش هيجي زيه. لما وجهت قلبي لأعرف الحكمة، عايز أفهم ربنا ممشيها إزاي ربنا، وأنظر العمل الذي عمل على الأرض، عايز أفهم عمل ليه ربنا بيعمله كده وإيه الحكمة منه. وصلت لي يا سليمان، وإنه نهارا وليلا لا يرى النوم بعينه، أيام صح ليل ونهار ما بنامش. وصلتش لإجابة، في الآية 17، رأيت كل عمل الله أن الإنسان لا يستطيع أن يجد العمل الذي عمل تحت الشمس. أنا قضيت أيام، ده مين ده؟ سليمان قاعد ألف في الموضوع يمين وشمال وفكر وابحث واستنتج وبص ولاحظ ودون، ما وصلتش لحاجة. أن الإنسان لا يستطيع أن يجد العمل الذي عمل تحت الشمس، مهما تعب الإنسان في الطلب فلا يجده، مهما حاول. عايز إجابة، عايز رد، عايز أفهم ليه. مفيش، ما عندناش رد، مش أنا، أحكم البشر. والحكيم أيضا وإن قال بمعرفته لا يقدر أن يجده. يبقى اللي بيقول لكم ان انا عندي اجابه ده حكم على نفسه انه مش حكيم، لانه احكم البشر لو قال فعلا على المعرفه اللي عنده لا انا مش عنديش اجابه. في الغاز في الحياه، لابد ان احنا نقبل الحياه بالغازها. كل اعمال الله لا يجاوب عنها، ما نعرفش هو بيعمل كده ليه. يجب ان نعترف بمحدوديه علمنا، يجب ان نعترف بقصورنا عن ايجاد اجابه على كل ما يحدث في الارض. كل ده خاضع لحكمة إلهية، لذلك هي دي أحجية الحياة، لغز الحياة. هي في أسئلة ما لهاش إجابة. ده صوت مين؟ ده صوت الجامعة. طيب في ضوء الإعلان الإلهي لا أكثر نورا، بس برضه ليست هناك إجابة على كل الأسئلة. يعني إحنا ده دلوقتي ده صوت سليمان، صوت الحكمة. تفضوا بقى الكتاب المقدس والإعلان الإلهي، هل عندنا إجابة عن كل ما يحدث على الأرض؟ لا كتير بتحصل حتى ما أعلن لنا، الإعلان ناقص، الإعلان مش ناقص. ما أعلن لنا هو ما يكفي لخلاصنا، ما أعلن لنا هو ما يؤذرنا في طريق الحياة. لكن قالها بولس، أعلى حكمة سماوية في أنية الوحي بولس، قال لك الآن أعرف بعض المعرفة، ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت. ما برضو في حاجات مش عارفين، ما عندناش إجابة ليها. حاجات كتيرة ما عندناش إجابة ليها. يبقى اللي مطلوب ايه؟ مطلوب الثقة. الثقة بدون يعني ما نفتح طاقة الإيمان هنقف يعني في النهاية أمام حيطة سد. لكن بالإيمان احنا بنثق في حكمته، نثق في تدبيره، نثق في صلاحه، نثق انه أب، نثق انه هو بيفهم أحسن مننا، هيكشف لينا هناك. عشان كده قال إغرغوريوس الناطق بالإلهيات، إن كانت عندنا إجابة على كل الأسئلة في ضوء بقى النور الإلهي فلن يكون هناك اشتياق للأبدية. لكن إحنا مشتاقين للأبدية لعندنا تثاؤلات كثيرة ليست لها إجابة. تلك هي أحجية الحياة. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين. ما حبيتش بتاخد جزء تاني لانه الحديث بقى بتاع الاصحاح التاسع هيبقى مستقل، فما حبيتش اقطع حتى منه، فعشان كده نسيبه يبقى لوحده. ده نصلي.